بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 34 بعد 138، وفيه 3 مسائل مهمة. الأولى زواج التيس المستعار، الثانية المرابحة في البنك الإسلامي، الثالثة حكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 20 من شوال 1412 هجري، الموافق 22 من الشهر الرابع 1992 ميلادي.
لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه. فإذا نحن الآن نحتال على ما حرم الله كما فعل اليهود، وهذا المثال الذي ذكره ربنا عز وجل في القرآن في مثال ثاني. هذا المثال الأول والحمد لله يعني نادر جدا جدا من عامة المسلمين من لم يسمع به، قضية انه رب العالمين حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا، نادر جدا من عامة المسلمين من لا يعلم هذه المخالفة التي وقع فيها اليهود. اما الحديث التالي فاكثر المسلمين هم به جاهلون. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم. هذا التحريم الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث مذكور في القرآن الكريم، قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من هذه الطيبات الشحوم، كان اليهودي يذبح الشاة، الكبش، الفاره، السمين، المشحم، فالشحم حرام عليه، يرميه أرضا، هيك الله عز وجل كلفهم وتعبدهم. لماذا؟ قال في الآية: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هل صبر اليهود على هذا التحريم الجديد أن ينتفعوا من الشحوم؟ حرم ذلك عليهم، ما صبروا، كما أنهم لم يصبروا عن الانتفاع من الصيد يوم السبت اللي حصروا في القلجان. فلعنهم الرسول عليه السلام أيضا من هذا الجانب: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم. لكن هل أكلوها شحما؟ لا، احتالوا. كما احتالوا على صيد السمك. ماذا فعلوا؟ قال عليه السلام: فجملوها، أي ذوبوها، وضعوا هذه الشحوم في قدور وأوقدوا النار من تحتها فساخت وسالت وأخذت شكلا جديدا. إذن هذا الشكل في زعمهم غير الحكم. فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. قال عليه السلام: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هل وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال وفي مثل هذه المخالفة؟ ما أكثر ذلك. هناك نوع من النكاح معروف عند العامة اسمه نكاح التجحيش أو التجحيشة، في الشرع اسمه نكاح التحليل. وقال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له. هل هذا واقع اليوم؟ نعم. أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. كان هناك في دمشق محلة اسمها العمارة الجوانية. من ذهب إلى دمشق ووصل إلى مكان يسمى بمصلبة العمارة البرانية، ثم منها يتوجه إلى المسجد الكبير المعروف بالمسجد الأموي، فمن هذه المصلبة اللي بتسموه اليوم أنتم المثلث، يتحول جنوبا إلى المسجد الأموي. أول هذا السوق سوق ضيق على الأساليب القديمة ومظلل. كان هناك دكانة صغيرة جدا بجانب مسجد. الدكانة صغيرة صاحبه أو صاحبها يبيع الدخان، وبجانب المسجد شيخ أذكره كأني أراه الآن جالس على كرسي، وطريق ضيق يعني السيارة بالكاد أن تمر بهذا الطريق، جالس ووضع كتاب بين يديه. يأتي الناس المبتلون بتطليق الزوجة، وقد يكون التطليق غير شرعي، فبدهم بقى فتوى، بدهم مخرج. هذا الرجل كان إذا جاءه الإنسان يقول: أنا طلقت زوجتي وهي الطلقة الثالثة ولي منها أولاد وما أعرف شو بدي ساوي، بيرجع له إياها بأي طريق؟ الله أكبر. إما بطريقة التحليل أو بطريقة أخرى ما سمعتم بها إطلاقا، لكن بهمني الآن هذه الطريقة. يتفق مع الزوج الندمان على تطليق زوجته بأن يأتي له بشخص يتزوج هذه المرأة ليبات معها ليلة واحدة، وفي الصباح يطلقها عشان ترجع للزوج الأول النادم على تطليقها. في زعمه يطبق قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. جاب له زوج غير الزوج الأول. لكن انظر الآن كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين القرآن، كما قال الله عز وجل نفسه في القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا بين الرسول عليه السلام أن الطلاق الذي يبيح للزوجة أن تعود إلى زوجها هو الطلاق الذي يكون بقصد الزواج، بقصد الإحصان، بقصد الإنسان التوالد. كما تزوجها الزوج الأول ينبغي أن يتزوجها الزوج الثاني. أما إذا تزوجها بنية تحليلها للزوج الأول فهذا خالف القرآن، لأن القرآن يأمر بالنكاح المشروع الذي لمح إليه في مثل قوله تعالى وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لهذا الزوج الثاني لا تتحقق فيه هذه الصفات إطلاقا، فلا جرم أنه استحق ذلك الاسم الطريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سماه بالتيس المستعار، التيس المستعار. فهو ينزو على هذه المرأة ليحلها للزوج الأول. هذا الشيخ كان يجلس في ذلك الطريق ليحل مشاكل هؤلاء الأزواج الذين طلقوا وندموا بطريقة التيس المستعار. والرسول يقول لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل له هو الزوج الذي طلق، والمحلل هو هذا التيس المستعار الذي يبات تلك الليلة ثم يطلقها. هذا احتيال على أحكام الشرع. نفعل كما فعل اليهود الذين لعنوا بسبب احتيالهم يوم السبت، ولعنوا بسبب احتيالهم على الشحم غيبوه وكان محرما عليهم. وهكذا نحن الآن نفعل دور رفته. هذا يريد أن يشتري سيارة ب10,000، تا يا صاحب البنك أعطيني 10,000 وأنا بعطيك الربا. هذا الربا ما يجوز، لكن بطريقة اللف والدوران جاز. لا فرق بين هذه المعاملة وتلك المعاملة اليهودية، سواء ما يتعلق بصيد يوم السبت أو إذابة الشحم. أما الاحتيال الثاني بالنسبة لهذا الرجل وأمثاله، بيجي بيستوضح طريقة زواج الرجل الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة. بيقول له أنت كيف تزوجتها؟ بيتم بيدقق معه لحتى يمسك منه ثغرة ويقول له هذا الزواج باطل. مثلا المذهب الحنفي يبيح للمرأة البالغة أو الفتاة البالغة أن تزوج نفسها بنفسها دون إذن وليها. فهو بيبحث مع هذا المطلق وإذا به يجده كان يتزوج على المذهب الحنفي، نقول له لا، هذا زواجك باطل، لأن الرسول عليه السلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذا يحكم عليه مشان حتى يرجع لزوجته انه الحياة اللي عاش مع الزوجة ولها منها اولاد هذه حياة غير شرعية. مشان ايش؟ مشان يرجع للزوجة ايضا بطريقة غير شرعية. وهكذا نفعل اليوم كما يفعل مع الاسف اليهود. فاذا عرفنا هذه الحقائق، البنك الاسلامي مع الاسف يتعامل بهذه المعاملة وبأسوأ منها. فكثير من إخواننا ذكروا لنا أنهم ذهبوا وطلبوا استجلاب آلة من أوروبا، فطلبوا طبعا شيء يسمونهم بالمرابحة. كان الاتفاق مثلا انه لستة اشهر الربح اللي هن بيطلبوه لاستجلاب هذه الآلة بطريقتهم بالمية مثلا 10، لكن الـ صاحب الحاجة بيقول بس انا ما استطيع انه وفي بستة اشهر، لابد ما تمهلوني لسنة واذا بالمرابحة تزيد. هي المعاملة الربوية. أخذ ربا مقابل الصبر في الوفاء على أخيك المسلم. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة، التجار ربنا عز وجل جعل لهم طريقة ليكسبوا بها أجور كثيرة جدا بطريق التجارة إذا كانت تجارة مشروعة، والعكس بالعكس إذا كانت تجارتهم غير مشروعة فيصدق عليهم قوله عليه السلام: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. فهؤلاء الذين يبرون ويصدقون لو عاملوا زبائنهم بسعر النقد سواء اشترى تقسيطا أو نقد يكسبون من الأجور أكثر من قائم الليل وصائم النهار. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الأحاديث العامة التي تحض المسلمين أن يكونوا إخوة متعاونين كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: والله مع العبد ما كان العبد عونا لأخيه المسلم. إذا رجل جاء يريد أن يشتري معك حاجة ثمنها باهظ أو دون ذلك وما عنده إما المبلغ كله أو ما عنده نصفه أو ما شابه ذلك، فأنت أعينه وبيعه بنفس السعر اللي بتبيعه بالكاش. بالكاش هنا يأتي حديث عظيم جدا، يقول عليه الصلاة والسلام: قرض درهمين صدقة درهم. أي إذا أقرضت أخاك المسلم درهمين كما لو تصدقت بدرهم خرجت منه. تصور الآن رجل أقرض مسلما 100 دينار، له 50 كأنه تصدق 50 دينار، 200 كأنه تصدق ب100، 2000 كأنه تصدق ب1000، وهكذا. فتصوروا الآن التجار كما أقول أنا لو أنهم سلكوا هذا الطريق المشروع مثل منشار الطالع والنازل بيكسبوا حسنات وأجور، بينما هذا لا يستطيعه غيرهم ممن لم ييسر لهم هذه التجارة. ولعلكم تذكرون معي ذلك الحديث الذي جاء في صحيح البخاري أن الفقراء عقدوا ما يشبه مؤتمرا بينهم وتداولوا الأمور الدينية مش الدنيوية، ففكروا أنه هنا فقراء ما بيستطيعوا يتصدقوا، ما بيستطيعوا أنه ينفقوا في المشاريع الخيرية إلى آخره، فأرسلوا رسولا من طرفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وثمانة الورد معروف إلى 100. فرح رسول الفقراء ورجع إلى أصحابه الفقراء فأخذوا يطبقون هذا الورد، لكن سرعان ما بلغ خبر هذا الورد إلى الأغنياء وبلغ خبر هذا إلى الفقراء. فرجع الرسول رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما كاد الأغنياء يسمعون ما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهل عرف الأغنياء فضل الله عليهم؟ الجواب لا، على العكس من ذلك، عصوا الله في تجارتهم ببيع الشيء بثمنين، ثمن النقد وثمن التقسيط، فهذا ربا، بينما لو أنهم عكسوا لربحوا الأجور مضاعفة طيلة الوقت البيع والشراء. ما شاء الله. ولكن كما صدق الله عز وجل حين قال: وأحضرت الأنفس الشح، أي طبيعة الإنسان البخل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: شر ما في الرجل جبن خالئ وشح هالئ. هذا شر ما في الرجل، هذا الشح. ومن الشح أن تكسب بسبب اضطرار أخيك المسلم أن يؤجل ثمن الحاجة فتضاعف له ثمنها. وفي هذه ذكرى إن شاء الله، وذكرى تنفع المؤمنين.
قبل يومين لا في بس إضافة حول الموضوع من باب يعني وضع النقاط على الحروف كما يقولون.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أو أمس سأل النساء شيخنا على الهاتف عن شهادة يريد أن يشهد بها على إنسان يريد أن يأخذ مالا من البنك الإسلامي، فقلت له يعني هذا المال بأي حق تأخذه؟ قال هو يريد أن يأخذه للزواج. قلت له يعني قرض حسن؟ قال لعله قرض حسن. قلت له ما يصلح لعله، يعني لابد من معرفة، إذا قرض حسن يعني أمر القرض يعني أيسر من سواه، مع أنه في عليه إشكالات لكن بظل يعني بعيد عن قضية الربا والفوائد والمرابحة التي يسمونها. بعد قليل اتصل قال لا، هذا ظهر أنه ليس بقرض حسن، قال هو في الحقيقة مرابحة لكن خدعة، يريد أنه يتفق مع واحد صوريا ويأخذ من البنك 1000 ويرجع للبنك 1350 أو 1400 دينار. يعني عينك عينك كما يقولون. نعم نعم.
الله المستعان.
نسمع هون الأخ بس تقرر علينا شوية. لو
أحسن
بجهة مكان الله
يكبرنا كمش.
الأخ. طريق
الكويس. تجربنا هلا.
الحمد لله الذي خلقنا من عدم بقدرته، ورزقنا من عدم بقيوميته، واستخلفنا في هذا الوجود لطاعته وعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وبعد، فلقد سبق وأن أعطيتك ورقة فيها 7 أسئلة كلفت بحملها إليك من المدينة المنورة للإجابة عليها ضمن شريط، ثم اتصل بي قبل 3 أيام لأن أسأل السؤال الآتي بالإضافة إلى الأسئلة التي أعطيتك إياها. يقول الأخ: الآن بالنسبة للفيديو والأشرطة والتصوير الذي يتم داخل المساجد، يريد أن يعرف ما حكم هذا الفعل الآن المحدث، وأن تسلط الأضواء عليه مما يفتح الله عليه.
لقد تكلمت كثيرا حول هذا الموضوع بالذات، وهو جزء من ما يتعلق بالموضوع العام ألا وهو التصوير. والمسلمون والحمد لله قد اتفقوا جميعا على أن أصل التصوير محرم بأدلة صريحة من السنة الصحيحة التي يمكننا أن نطلق عليها أنها أجمعت على تحريم التصوير، وأن هذا التحريم أمر مقطوع به لكثرة الأحاديث التي تناولته، فصار أمرا ثابتا بالقطع. إلا أن هؤلاء المسلمين منذ القديم وإلى اليوم، وكما قال رب العالمين تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولا شك أن هذه الآية لا تعني مطلقا أنه على المسلم أن يرضى بهذا الخلاف ما دام أنه لا بد منه، لأن المقصود من مثل هذا النص تماما كما هو المقصود من نص سابق حينما تحدثنا عن بيع التقسيط، وذكرنا قوله عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم. لا يعني الرسول عليه السلام بهذا الحديث مجرد الإخبار، وإنما يعني تحذير بهذا الذي سيقع. كذلك قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لا يعني بهذا الإخبار الرضا بهذا الاختلاف، وإنما يخبرنا بأن هذا الاختلاف واقع. فانجو أيها المسلم من أن تكون عاملا في تحقيق وفي إيجاد مثل هذا الاختلاف. وفي اعتقادي أن على كل طالب علم أن يربط بين هذه الآية ليتفهمها فهما صحيحا، وبين حديث الفرق 73، فكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا هو الافتراق، وهذا هو الاختلاف المنصوص في الآية. فهل وقف الرسول عليه السلام في هذا الحديث عند قوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة فقط، أم قال مبينا موضحا لما يجب على المسلم أن يكون عليه في زمن هذا الافتراق وهذا الاختلاف؟ قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إذن الآية هذه تنبي أن الخلاف سيقع، وأن على المسلم أن ينجو من هذا الخلاف باتباع السنة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوقع الاختلاف في الصور قديما من جوانب عديدة. المهم الآن أنهم اختلفوا على قولين. منهم من قال، وهو الحق، أن الأحاديث التي جاءت في تحريم الصور وفي لعن المصورين تشمل سواء كانت الصورة مجسمة وعبارة أخرى لها ظل، أو كانت ليس مجسمة لا ظل لها، أي لا فرق بين صنم تمثال حجر خشب ونحو ذلك، وبين صورة تصور على الجدار على الورق على الستار ونحو ذلك، سواء إذن الصورة كانت مجسمة أو غير مجسمة. هذا أحد القولين، وهو الصحيح لعموم الأحاديث التي وردت في النهي عن التصوير وفي لعن المصورين. القول الثاني قال المقصود بهذا الحديث فقط الصور المجسمة والمصورين الذين يصورون هذه الصور المجسمة، أما صورة كما قلنا على الجدار على الستار على الورق فهذا لا يشمله تلك الأحاديث. هذا كان يومئذ للسبب الذي قلناه آنفا أن بعض الأحاديث ترد عند بعض العلماء ولا ترد عند آخرين، ولذلك فحجة الله تبارك وتعالى قائمة اليوم على أهل العلم قاطبة إذا اتقوا ربهم عز وجل، لأن السنة مجموعة موجود الأحاديث في كتب يعني سهلة التناول. من هذه الأحاديث التي تبطل تأويل الأحاديث وحملها على الصور المجسمة حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا في سفر، فلما أقبل تهيأت له السيدة عائشة، وكان من تهيئها لاستقبال حبيبها وزوجها ونبيها أن وضعت ستارة عليها تماثيل، ولما أراد الرسول أن يدخل وقف فسارعت إليه قالت يا رسول الله إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله. قال لها ما هذا القرام؟ قال يا رسول الله قرام اشتريته لك يعني أتزين لاستقبالك. فقال عليه الصلاة والسلام وهنا الشاهد إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هؤلاء المصورون هذه صورة ما كانت مجسمة ما كانت صنما لها ظل، وإنما كانت صورة إما مطرزة وإما مدهونة بدهان كما ترون اليوم، يعني هذه الأنواع من الثياب، وقد تفننوا كثيرا في تصوير الصور وطبعها ودمغها بحيث لا تزول ولو بأقوى المزيلات. الله أكبر. فإذا لما قال الرسول عليه السلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم، إذن تلك الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا تعني كل صورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. هذه مقدمة لابد منها بين يدي الإجابة عن السؤال المطروح آنفا. في هذا الزمن ومنذ تقريبا أكثر من نصف قرن من الزمان حينما بدأت تنتشر بين المسلمين الآلات الحديثة التي تسمى بالكاميرا، فحدث في العالم الإسلامي آلة تنتج الصورة بأوضح معالمها بطريقة كبس وضغط على زر، وإذا بالصورة تطبع على ورق. لا شك أن الإسلام يعالج كل أمر يحدث ويعطي له حكما، ولكن من الذي يستطيع أن يصدر حكما شرعيا على كل ما يحدث مما يمكن أن يقال فيه جائز أو غير جائز؟ هنا حقيقة لابد من لفت النظر إليها. لا يستطيع إصدار الحكم الشرعي في كل ما يحدث على مر الزمان والسنين إلا من كان فقيها ليس بالمعنى المصطلح عليه، يعني فقيه في المذهب الحنفي في المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، فضلا عن المذاهب الأخرى الشيعة والزيدية والإبادية ونحوها. لا، ليس هذا هو الفقيه الذي يتمكن من أن يعطي حكما لأي أمر يحدث، لأنه سوف يصدر حكما قائما على قواعد مذهبية وليست على قواعد شرعية قرآنية أو حديثية. الفقيه هو الذي أراده الرسول عليه السلام في حديثه المشهور في البخاري ومسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الآن وقفنا عند هذه الكلمة، الدين ما هو؟ الدين قال الله قال رسول الله، إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الفقه الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث هو الفقه في الدين، الذي ليس هو أكثر من كلام الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فمن لم يكن متفقها في الكتاب وفي الحديث فهذا لا يستطيع أن يعطي حكما شرعيا صحيحا. طرح أول ما طرح فيما بدا ونفر السؤال حول الصور الفوتوغرافية بالكاميرا، وجه إلى مفتي مصر يومئذ، وكانت الصولة والدولة العلمية يومئذ لمصر، لأن الحقيقة هي عريقة بالأزهر في دراسة الشريعة الإسلامية أكثر من أي بلد إسلامي آخر. ولذلك فالمصريون وخصوصا في أزهرهم توارثوا هذه المنزلة. فوجه السؤال إلى مفتي مصر يومئذ المعروف بالشيخ بخيت، فكان منه أن أجاب بأن هذه الصور الفوتوغرافية هي جائزة، وبتعليلات عجيبة جدا لم ينح مطلقا إلى أن يدرس الأحاديث التي جاءت في التصوير ومراعاة ما دلت عليه هذه الأحاديث من الحكمة أو الغاية من تحريم الشارع الحكيم بهذه الصور، وإنما فلسفة الموضوع فلسفة علمية مادية جامدة، فقال أن هذا ليس تصويرا، هذا عبارة عن حبس الظل في هذه الورقة، وتعرض بشيء من التفصيل بطبيعة الحال. أنا لست مصورا ولا أستطيع أن آتي بالتفصيل، وليس ذلك بالمهم، لكن المهم في الموضوع أنه أباح هذا التصوير بزعم أنه لا يخرج عن كونه فيه حبس الظل، وأن هذا الحبس هو من قوانين الإله في هذا الكون وليس للإنسان فيه كسب. وهنا بقى تظهر المكابرة وتظهر أن المقصود هو يعني بزعمهم التيسير على الناس وعدم التضييق والتحجير عليهم، حيث يقول بأن هذا ليس من عمل الإنسان، فهو يتناسى حقائق لا يمكن للإنسان أن يجهلها. الحقيقة الأولى، من الذي صنع هذا الجهاز؟ رب العالمين كما خلق الشمس والقمر وأوجد بواسطة الشمس الظل، فكذلك رب العالمين خلق هذه الآلة؟ الجواب لا، إنما تكونت هناك جهود مستمرة ومتطاولة من هؤلاء الكفار حتى أوجدوا هذه الآلة. وأخيرا، حينما يريد المصور أن يصور بهذه الآلة، هل الآلة يضعها هكذا فهي تصور، أم لا بد من شيئين بل أشياء معروفة؟ أولها أن يوجه الجهاز إلى ما يريد تصويره، والأمر الثاني لا بد من كبسة ومن ضغط على زر. تجاهل هذه الحقائق مع الأسف، والناس أكثر الناس كما قال رب العالمين بحق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون. وهاتي إلى أمشي، وشاعت هذه الفتوى وتبناها طلاب الأزهر وأساتذة الأزهر ودكاترة الأزهر، وجمعتني مصادفات وظروف كثيرة مع بعضهم، وهم يحتجون بفتوى مفتي مصر في زمانه الشيخ بخيت. أذكر جيدا أنه جرت بيني وبين أحد كبار الإخوان المسلمين المصريين قديما مناقشة حول هذه القضية، واحتج بنحو ما ذكرت لكم نقلا عن بخيت. قلت له: أرأيت اليوم هناك معامل ومصانع ضخمة جدا بكبسة زر، بضغط على زر تخرج أصناما في دقيقة واحدة بالعشرات بل بالمئات، وهذا تعرفونه، والأصنام مثلا كالدمى تبع الأطفال الصغار، بل في أصنام من رخام من معدن تمثل امرأة رقاصة مثلا وبجانبها كلب ونحو ذلك، هذه كلها صبت صبا بواسطة هذه الأجهزة. أرأيت أن هذا ليس فيه إلا كبسة أخت الكبسة، هل ترى أن هذه الأصنام جائزة؟ أبهت الرجل، وما وسعه إلى أن يقول: لا هذا ما يجوز. لما؟ قال: أن هذا مجسم. لكن أتيته من نفس الباب الذي هو أتاني، قلت له: هذا صحيح مجسم، ولكن بالآلة وليس بالنحت، بالإزميل الشاكوس ومطرقة وإلى آخره. سكت الرجل، وأقل شيء أفهمه. ومضى على العالم الإسلامي أكثره يتبنى هذه الفتوى التي فيها استباحة ما يدخل في عموم النص. هنا الآن أعود إلى الفقه من الأحاديث. هذا الذي يصور بهذا الجهاز ما اسمه لغة مصور؟ الرسول يقول: كل مصور في النار. لماذا نخالف إذن هذه كلية لمثل هذه التعليلات العقلية المنطقية، والتي يكفر بها نفس متبنيها فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية التي لا ظن لها؟ كل مصور في النار كلية، هذا مصور. من صور صورة، هذه صورة لا يمكن أن يقال لها إلا أنها صورة. إذا عطلت دلالات هذه النصوص العامة، والتي يتفق علماء الأصول على أنه يجب إعمال النص العام إلا إذا دخله مخصص، وليس هناك مخصص في طبيعة الحال. فإذا هذا التصوير دخل في عموم تلك النصوص، فسواء إذا صورت الصورة بالقلم، بالريشة، بالدهان، بهذا الجهاز الذي وفر على المصورين أتعاب وأزمان كثيرة. والآن ننتقل إلى الفيديو. الفيديو في اعتقادي شر من هذه الصور التي تحدثنا عنها آنفا، والتي تصور بالكاميرا. لماذا؟ لأن من حجتنا على المخالفين لهذه الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث: هؤلاء المصورون الذين يضاهون بخلق الله. إذن هنا الذي يصور بقلمه وريشته هذا سواء في الستارة أو في النحت هو مداهي لخلق الله عز وجل. والله عز وجل غيرة على مقام الربوبية والألوهية حرم على عباده أن يباهوا بخلق الله صورة. فالآن هل المداهاة بالقلم الريشي أدق وأشد أم بالآلة الفوتوغرافية؟ لا شك أن بالآلة الفوتوغرافية أدق. أنا أذكر جيدا حينما كنت في المدرسة الابتدائية كان معلم الرسم في الفسحة في الفرصة يجلس في الساحة والألعاب يلعب والأطفال يلعبون، فيكون جالسا بجانب اللوح الأسود فينادي أحدهم تعال يا ولد، وكان يومئذ منتشر لبس الترابيش عند المسلمين بعامة ومنهم الأطفال، اللي يقف ياخذ حوار بتقول حوار تماثيل يعمل هيك خطوط، وإذا صورة الولد اللي أمامه في اللوح مصور باهر يعني كأنه يلعب لحظة واحدة تطلع صورة تنزل تشوف هذا هو بداته، لكن قد تكون هناك مثلا شعرة ماشية من هون أو من هون أو من ورا ما بتطلع لكن الصورة الفوتوغرافية بتطلع تمام. هل من إنسان عاقل متجرد عن الهوى يستطيع أن يقول لا هذه ما فيها مداهاة وذاك لخربش الخربشات هذه فيها مداهاة فقط؟ لا أحد يستطيع أن يكابر وأن يجحد أن التصوير الفوتوغرافي هذا فيه مداهاة لخلق الله أكثر من التصوير الذي كان معروفا في ذلك الزمان. كذلك قل عن الأصنام التي انتشرت اليوم في بيوت في صالونات وفي المحلات اللي بيبيعوا الثياب خاصة نسائية، وقريبا انت اليوم ولا امبارح مررنا في بعض المحلات ونحن في السيارة وقفنا عند الإشارة طلعنا يمينا وإذ هون امرأة وهون امرأة وإلى آخره، يعني إذا ما دقق الإنسان النظر يتوهم أنه حقيقة هذه امرأة لابسة جلابات لحمية لابسة جلابات ذات العيون الكشافة للون الساق إلى آخره وهكذا. أي هذه الأصنام الآن أدق من تلك الأصنام التي كانت في ذلك الزمان، ولعل بعضكم يعلم قصة ذلك الطلياني الإيطالي الرسام الماهر الذي يضرب به المثل في نحته للتماثيل والأصنام الكبيرة، أنه ذات يوم يعني انتهى من نحت الصنم الذي قام عليه كذا أياما، ومن كثرة ما أعجب بصورته هو بخلقه هو قال له تكلم، طبيعة الحال ما تكلم فحتى ما يشر تحطيم. تذكرون اسم هذا المصور؟ ها؟ يمكن يكون هذا هو هذا. المهم هذا صور صنما، هذه الأصنام الآن انتشرت بين المسلمين. لماذا؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من رأفته بالمؤمنين بيقول من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. لما أنت تقول أنه تصوير على الورق بإيدك ما عليه شيء بس لا تصور صنم، حيمضي زمن يتطور هالبلد من هذا البلد الصغير إلى ما هو أكبر. لما تقول أنت مثلا الصور هذه ما دام ليست مجسمة حتى تنتشر الصور في ثياب الأطفال، ثم من ثياب الأطفال إلى الشباب الكبار، ثم من الشباب الكبار إلى الرجالات وإلى آخره، وهذا كله مشاهد. وما العاد عنكم بعيد لما ذكرناكم بما نراه في المساجد الآن من انتشار الصور في ظهور الشباب وفي صدورهم وإلى آخره. فالشاهد إذا التصوير بالكاميرا هذا فيه مداهاة لخلق الله أكثر من اليد. خلينا الآن ننتقل للفيديو. الفيديو ترى الصورة كأنها حقيقة، بيتكلم وبيمشي وبيروح وبيطارئ وبيغالب وبيلعب الكرة وإلى آخره، وكأنك أنت تشاهد سيد عيال. من الذي يستطيع أن يقول أن هذه الصورة ليست أخطر من صورة الكاميرا وليست أخطر من صورة اليدوية؟ لا يستطيع إلا إن كان صاحب هوى. ولذلك فنحن لا نزال نقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل هذه الصور ما كان معروفا قديما بالصور بالريشة بالدهان بالنحت ما شابه ذلك، كل ذلك داخل في عموم الأحاديث. بالكاميرا داخل في عموم الأحاديث، بالفيديو داخل في عموم الأحاديث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. فهذه الصورة إذن لا يجوز أن تكون في بيت مسلم أي نوع كان من هذه الأنواع. ولكن هناك كما يقول الفقهاء ما من عام إلا وقد خص. هل هناك بعض الصور ممكن أن تستثنى من التحريم؟ الجواب نعم، فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب بنات من جوار السيدة عائشة، يسربهن إلى السيدة عائشة لتلعب معهن بالصور، صور البيتية، بيتية صنع. حتى دخل يوما عليها فوجدها تلعب بلعبها وبينها فرس له جناحان، فقال لها يا عائشة فرس له جناحان؟ قالت يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان كان ذوات أجنحة؟ فضحك عليه السلام، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى زوجه عائشة وهي صبية صغيرة كما تعلمون، حيث عقد عليها وهي بنت سبع وبنى عليها وهي بنت تسع، فكان يراها وهي تلعب مع جاراتها الصغار ولا ينكر ذلك عليها. فأخذنا من هذه الصورة المنقولة في الحديث الصحيح أن لعب البنات جائزة لأن فيها فائدة يعبر عنها اليوم بتعليم البنت على ما يتعلق بتدبير المنزل كما يقولون اليوم. فأولى وأولى أن تكون بعض الصور المعروفة اليوم جائزة لأنها أشد حاجة وضرورة إليها من حاجة السيدة عائشة إلى لعبها. فمثل صور الشمسية تبع الهويات والجوازات ونحو ذلك مما فيه تحقيق مصالح لكل أمة بل ولكل شعب. كذلك أنا أقول الآن بالنسبة للفيديو، مع الأسف لو استعمل هذا الجهاز العجيب الغريب في تعليم المسلمين بعض العبادات التي لا يمكن أن يتعلمها المسلمون، ما شاء الله استعيدان، أن يتعلمها المسلمون بطريقة السماع، لكن بإمكانهم أن يتعلموها بطريقة إيش؟ الرؤية. فلو أن هناك دولة إسلامية بحق تعلم مثلا الحجاج كل سنة قبل الحج في الأشهر الثلاثة أشهر الحج تذيع بالإذاعة المرئية كما يقال طريقة الطواف حول الكعبة، من أين يبدأ، كيف يستقبل الحجر الأسود إذا انتهى من الطواف، أين يذهب إلى المقام ويصلي ركعتين ويمثل الزحام كيف يتفرد في حال الزحام، وهكذا. وحينئذ يتعلم الحجاج الحج وهم في بيوتهم. لكن هذه الصلاة مثلا، صلوا كما رأيتموني أصلي، أكثر المسلمين لا يعرفون صلاته عليه السلام، حتى الفقهاء منهم الذين يقال إنهم فقهاء، فضلا عن الدكاترة الذين يقال إنهم دكاترة آخر الزمان، لا يعرفون كيف صلى الرسول عليه السلام. كل واحد منهم درس صفة الصلاة لحدود مذهب ضيق، هذا حنفي لابد ما يحط إيديه هنا يعني عند عورته، ذاك مالكي لابد ما يسجد يديه، ذاك الشافعي يعمل هيك مثل سرطان هذا البحري وهكذا. قل من تجد يضع يديه هكذا على الصدر كما فعل الرسول عليه السلام، هذا يرفع يديه أول مرة وبعدين لا يعود إليها، ذاك يرفع عند ركوع رفع منه لكن لا يكاد يرفع، شو بيساوي؟ ولا أنا بدي أشوف لك ساعدان هاي في تجربة خاصة. المهم الرفع بيكون على صفتين كما جاء في السنة، إما يحاوي وبعضهم شو بيساوي، انظروا ما بيصح الرفع المحاذاة إلا ما يعمل هيك، لا هي المحاذاة هيك أو بحاوي مع ابن كبير فقط. بعضهم يغالي يرفع هكذا وبعضهم يعمل هيك، رفع رأسه من الكوع يعمل هيك، مو هذا هو الرفع. فلو عرض في التلفاز كيفية صلاة الرسول، كيفية حج الرسول، عمرة الرسول، تصوروا بقى الفوائد التي ستعم العالم الإسلامي، ترى هذه الفوائد أكثر ولا فوائد لعب السيدة عائشة في بيتها. إذا كان الرسول أباح ذلك هذا مباح من باب أولى. يعني أظن أني أجبتك عن سؤالك.
يعني شفنا إذا إنسان مثلا يتكلم عن الصلاة ويصف الصلاة عمليا، فإن جاء واحد مثلا من إخواننا اللي عنده فيديو وصور هذا الدرس العملي للصلاة أو لكيفية صلاة الجنازة أو مثل هذه الأمور التي تعالج الرؤى، هنا لا حرج على الذي يقول الدرس ويفعل.
إيه نعم.
بارك الله فيك.
يلا سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت.
الأسئلة أعطتك سبع أسئلة عند الله رحمه الله.